الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس وما يليه من المجالس سنقرأ كتاب الإمام العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والمعنون أو المسمى بتلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة، وذلك لأمور. الأمر الأول أننا على أبواب عشر ذي الحجة، والمسلم يحتاج أن يشتري الأضحية قبل يوم العيد، وقد يشتريها قبل دخول عشر ذي الحجة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فيحتاج أن يعرف أحكام الأضحية حتى يشتريها وفق الشروط أو ما شرعه الشارع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه صدرت هناك فتوى، ويتردد بين الحين والآخر، أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل من الأضحية، وربما يعلل ذلك بأن اللحم متوفر عند الناس الآن وموجود، إلى غير ذلك من الأعذار المخالفة للشرع. ولهذا أردنا أن نبين حكم الأضحية، ونبين أيضا هل يجوز الصدقة بدل الأضحية أم لا، حتى يتبين المسلمون شرع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فيعبدون الله عز وجل على وفق ما جاءت به نصوص الشريعة. وسنقرأ الكتاب ونعلق عليه إذا احتاج الأمر إلى تعليق. أولا، هذا الكتاب الذي سنقرأه كما قدمت هو تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة، وهذا ذكر الشيخ سبب اختصاره تلخيصه له، لأنه لخصه من كتاب له اسمه أحكام الأضحية والذكاة، فقال: وقد ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ، فرأيت أن أكتب تلخيصا لذلك الكتاب حاذفا ما لا تدعو الحاجة إليه زائدا ما تدعو الحاجة إليه. إذن هذا الكتاب تلخيص من كتاب للشيخ، وكلا الكتابين مطبوع وموجود ضمن الشاملة أيضا. يقول شيخنا رحمه الله في بداية كلامه في تلخيص كتاب أحكام الأضحية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يلاحظ أن الشيخ رحمه الله بدأ بمقدمة خطبة الحاجة ولزم نصها رحمه الله، وهذا من فقهه وحرصه على اتباع السنة. وهناك زيادة يذكرها بعضهم وقد لا ينتبه أنها ليست واردة، فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. نقول: ونستهديه، هذه لم ترد في السنة، لم ترد في دعاء الحاجة، وإن كان معناها حق ولا شك في ذلك، لكن المسلم حينما يأتي بخطبة الحاجة أو غيرها فإنه يحرص على اتباع السنة لأنها أكمل. ولهذا لفظة ونستهديه غير ثابتة، لكن لفظة ونستغفره ثابتة. ثم قال أما بعد. وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين كلام سابق ولاحق. وقال سيبويه معناها مهما قيل فالأمر كذا وكذا. فالحاصل أنه يؤتى بها لينتقل من حديث سابق بعد أن أثنى على الله عز وجل، ينتقل إلى حديث آخر كالفصل. قال فقد كتبت كتابا، وما أشرنا إليه، اسمه أحكام الأضحية والذكاء. وذكر الشيخ أنه كتبه عام 1396 للهجرة. قال قد كتبت كتابا في أحكام الأضحية والذكاء مطولا يقع في 93 صفحة، بينما هذا الملخص يقع في 47 صفحة، يعني قرابة النصف. اختصره في قرابة النصف. قال وفيه ذكر بعض الخلافات والمناقشات التي تطول على القارئ، ومنها ما ذكره في الأدلة لما ذكر أدلة القائلين بوجوب الأضحية، وذكر أدلة القائلين بسنية الأضحية وعدم الوجوب، ذكر الأدلة وذكر المناقشات بين الفريقين، هؤلاء يضعفون مثلا هذا الحديث والآخرون يثبتونه والآخرون يقولون أن هذا من قبيل العام المخصوص أو نحو ذلك، يعني لهم مناقشات وردود بعضهم على بعض. فاختصرها الشيخ رحمه الله. قال فرأيت أن أكتب تلخيصا لذلك الكتاب حاذفا ما لا تدعو الحاجة إليه زائدا ما تدعو الحاجة إليه، يعني زاد في هذا الملخص شيء وهو ما تدعو إليه الحاجة. قال والله أسأل أن يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى، مبينا لشريعته، نافعا لنا ولعموم المسلمين، إنه جواد كريم. ثم قال وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في شروط الأضحية، الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها، والفصل الرابع في من تجزي عنه الأضحية، والفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق، الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية، الفصل الثامن في الذكاة وشروطها، الفصل التاسع في أداب الذكاة، الفصل العاشر في مكروهات الذكاة. ثم قال رحمه الله الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. ثم قال الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. إذن هذه الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. فقوله بسبب العيد هذا القيد خرج به الهدي، لأن الهدي أيضا ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى، لكن سببه ليس العيد، سببه التمتع، القارن والمتمتع تمتع بعمرة مع حجه فيذبح مقابل ذلك هديا. قال رحمه الله وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى، هنا بدأ بذكر الأدلة من الكتاب، قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل. إذن وجه الاستدلال بالدليل الأول أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فصلي ربك وانحر. والنحر وإن كان يطلق على نحر الإبل والذبح على ما سوى الإبل، فإنه والله أعلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر النحر وحده فهو يدل على النحر والذبح، وإذا ذكر الذبح وحده يدل على الذبح والنحر. وأما الآية فاستدل بقوله قل إن صلاتي ونسكي، ومع النسكي يعني ذبحي، هكذا قال سعيد بن جبير وقاله جمع من المفسرين، ومنهم من قال نسكي أي جميع عبادتي ثم قال الشيخ: وهو أشمل، ومنها الذبح، يعني جميع عباداتي لله رب العالمين ومنها الذبح. وقال الشيخ: وهذا أشمل، لكن الذي يظهر أن القول الأول أرجح منه. لماذا؟ لأن الله ذكر الصلاة قبلها، فكيف نقول أن النسك شامل للعبادات؟ فذكر الصلاة ثم عطف النسك عليها ونسك عليها دليل أن النسك غير الصلاة، ويدل على المعنى الذي ذكره أنه جمع العبادات، قوله هو محياي ومماتي، هذا يدل على ذلك، وما آتيه في حياتي وما أموت عليه. والأصل في القرآن كما هو مقرر عند علماء التفسير التأسيس للتوكيد، ومعنى التأسيس يعني تأسيس معنى جديد غير المعنى السابق، لأن لو قلنا إن نسك هنا المراد بها جميع العبادات لكان قوله ومحياي ومماتي تأكيد لما سبق، وكان أيضا قوله ونسك تأكيد وشامل لقوله صلاتي، والله أعلم. ثم قال: وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. إذن أيضا جعل الله لكل أمة منسكا وذبحا وقتا يذبحون فيه ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام حين ذبحها، فهذا الدليل على مشروعية الأضحية في القرآن. ثم قال: وفي صحيح البخاري، ثم بدأ بذكر الأدلة من السنة. قال: وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وصفاحهما مثنى صفحة وهي صفحة العنق، إذا أضجعت الذبيحة على الأرض على شقها الأيسر فإن صفحة عنقها وطرف عنقها يكون فوق إلى جهة السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله عليها. لماذا؟ قالوا: هذه السنة، لأنه يثبت هذه الجهة صفحة العنق حتى يذكيها وتكون الذكاة سريعة ويتمكن منها، وأيضا يترك يديها ورجليها تتحرك، وبعض الناس إذا جاء يذبح الذبيحة يمسك اليدين والرجلين وربما يستعين بأحد يمسك يديها ورجليها، وهذا مخالف للسنة، دعها ترفص وتحرك يديها وقدميها حتى يخرج منها ما يمكن خروجه من الدم، لأن الدم الأصل أنه محرم، فإذا ذكيت الأضحية أو الذبيحة عموما تترك تتحرك بقدر ما يكون حتى يكون ذلك أنقى لها وأكثر خروجا للدم من بدنها، وإن كان الدم الذي داخل الذبيحة ولا الحمد معفو عنه، لأن الله جل وعلا قال: أو دما مسفوحا، قالت عائشة: لولا هذه الآية لاتبع الناس الدم الذي في العروق، لكن إذا أنهر الدم وذكيت فالدم الذي يكون داخل اللحم لا يضر. ووجههما إلى القبلة، وتوجيههما إلى القبلة سنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام لعل الشيخ يذكر ذلك. قالوا: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. نعم، حديث صحيح، أقام 10 سنين يضحي، إذن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، قسم بينهم يعني أهداهم وأعطاهم ضحايا يضحون بها. قال: فصارت لعقبة جذعة، فصارت يعني صار نصيبه، صار حظه ونصيبه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كان جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، لأن الأضحية لا تكون إلا بالثنية، بالثني فما فوق، إلا الضأن سيذكره المؤلف. الظن تكون جذعة وهي 6 أشهر فما فوق إلى سنة، من سنة فما فوق هذه جذعة. فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، يعني الذي أعطيتني صارت جذعة وليست يعني ثنية. فقال ضحي بها، رواه البخاري ومسلم. إذن قال ضحي بها، دليل على السنة أن الأضحية سنة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. إذن من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، تم ذبحه لأنه وقع على السنة، إذن دليل على مشروعية الأضحية. قال فقد ضحى. ثم قال الشيخ فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. نعم، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، فقال أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وأيضا جاء ما يدل على الإجماع في فتح الباري، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. إذن هذا أمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل العلم. ثم قال واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها. فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. وهنا الشيخ لم يذكر أدلة الفريقين، وفي أصل هذه الرسالة ذكر أدلة الفريقين، فذكر أدلة القائلين بالوجوب، استدلوا بأدلة منها قوله فصلي ربك وانحر، قالوا فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد بن ماجه، صححه الحاكم من حديث أبو هريرة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. قالوا هذا واضح، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ودليله الثالث قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحي في كل عام وغيره، إن على أهل كل بيت أضحي في كل عام وعتيرة. والعتيرة هي التي كانوا يذبحونها، يسمونها الرجبية، يذبحونها في وقت معين. وفيها أقوال، منهم من قال أنها ذبيحة تذبح في رجب، ومنهم من قال أنها إذا بلغ عددا معينا من الغنم ذبحها، والأكثر على أنها كانت تذبح في رجب، ولهذا جاء النهي لا عتيرة، جاء النهي عن ذلك مستقبلا. قالوا وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. ودليلهم الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح، متفق عليه. وقالوا هذا دليل على الوجوب، لأنه قال فليذبح مكانها أخرى، فدل على أنها واجبة، لو لم تكن واجبة لقال هي سنة، فإن أردت تذبح مكانها فاذبح أو لا تذبح. وأجاب هذه أدلة القائلون بالوجوب، وأجاب القائلون بالسنية على هذه الأدلة دليلا دليلا. فقالوا إن الدليل الأول فصل بك وانحر، قالوا لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال وإذا قلنا إن المراد به نحر القربان كما هو ظاهر القرآن فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل إن المراد به تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع، يعني فصلي ربك وانحر يعني اجعل ذبحك لله على اسم الله تقربا إلى الله، ذبحك مطلقا، الأضحية أو الهدي أو شاة اللحم التي تريد تأكل منها أو ذبح الصيد، قالوا هذا لا يلزم منه وجوب الأضحية. وأجابوا عن الدليل الثاني أنه موقوف على أبي هريرة، وهو من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال جمع من أهل العلم أنه موقوف، والأظهر أنه مرفوع، والله أعلم. وأجابوا أيضا عن الدليل الثالث بأن أحد رواته أبو رملة عامر قال في التقريب لا يعرف، وقال الخطابي مجهول والحديث ضعيف، فقالوا لا يعول عليه، وإن كان الحافظ بن حجر قال سنده قوي، وأيضا الألباني حسنه. وأجابوا عن الدليل الرابع بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر، يعني من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، قالوا بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر، لأنهم لما أوجبوها تعينت، يعني الإنسان إذا أوجب الأضحية تعينت عليه، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزي، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها. إلى آخر ما قال. وأما القائلون بالوجوب، القائلون بالسنية، استدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه الجماعة إلا البخاري في رواية لمسلم، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة، قال إذا أراد، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، هكذا قالوا. قال الشيخ ابن عثيمين: وعندي أن التفويض للإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ولم ينع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر. فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، كما لو قلت يجب الوضوء على من أراد الصلاة، والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها ما لا تجب كالتطوع. وأيضا الأضحية لا تجب على المعسر، فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار. ومن أدلة الجمهور أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان، مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. وعن أبي مسعود أنه قال: إني لا أدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم. وتعقب الشيخ ابن عثيمين هذا، قلت: وإذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه. إيه نعم، هذا إذا صح، لكن الأدلة التي جاءت محتملة، ولهذا العلماء اختلفوا فيها، والصحابة فهمهم معتبر، يعني فهمهم للنصوص مقدم على فهم غيرهم رضي الله عنهم، فهم أعرف الناس بمقاصد الشريعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا هذه النصوص، ومع ذلك لم يقولوا بالوجوب. ومن الأدلة التي استدلوا بها التمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة. قال الشيخ: قلت وهذا الدليل قوي جدا، لكن القائلين بالوجوب يقولون إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم. وذكروا بعض الأدلة وهذه من أقوى الأدلة التي ذكروها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. هذه مسألة ثانية، هل الأفضل أن يذبح المسلم الأضحية أو يتصدق بثمنها؟ لأنه قد يقول قائل كما قال بعضهم الأفضل التصدق بثمنها، لأن الناس بحاجة إلى المال وحاجة إلى النقود ونحو ذلك. يقول الشيخ: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب. ولقد، ثم قال الشيخ: ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، يعني وزع اللحم. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، يعني لا ندخر لحوم الأضاحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، يعني ذبح الهدي، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى كلامه. إذن قوله الذبح في موضعها أفضل من الصدقة بثمنه، أي بثمن الهدي، يتكلم عن الهدي، لكن لما انتهى قال: وكذلك الأضحية. ومعروف أن الهدي الذي يذبحه القارن في الحج أو المتمتع، هذا دليل على أن الأفضل هو إخراج ذبحها وليس إخراج قيمتها. ذبح الهدي، ذبح الأضحية وعدم إخراج قيمتها. وأيضا لشيخ الإسلام كلام، أو قبل ذلك يقول الشيخ في الأصل: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن القيم، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد، يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى كلامه، يعني كلامه في التلخيص مختصر، وهنا بسط كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال الشيخ في الأصل: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الكلام السابق أو نحوه، ثم قال: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا في وجوبها، وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير منهم بأنه يكره تركها للقادر، وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوها. ولم نعلم أن مثل هذا حصل في مجرد الصدقة المسنونة. ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة، نوه الله عليها في كتابه في عدة آيات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين؟ كذا قال. قال: وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية لأنه من شعائر الإسلام، والضحايا في عيد النحر كذلك، بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة، يقصد الأضاحي، فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج، كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي يعني هذا هو الكلام الحقيقة المتين الذي ينبغي أن يعول عليه. فلا يجوز للإنسان أن يعدل عن الأضحية إلى قيمتها أو يتصدق بها، وهي في الحقيقة أقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، أقل أحوالها أنها سنة مؤكدة. والقول بالوجوب كما سمعتم يعني له وجه من النظر، وإن كان الذين قالوا بالوجوب أيضا كشيخ الإسلام قالوا لو عجز الإنسان عنها يعني كانت زائدة على قوته وما هو ضروري له أنه لا يطالب بها، يعني كأنها واجب عند القدرة عليها، واجبة عند القدرة عليها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.